بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. مجموعة أسئلة كبيرة جدا وردت إلي عبر خدمة الواتساب. الأخ أبو هشام من بريطانيا يسأل عن آية الكلالة في سورة النساء، يقول لماذا خصت الآية رقم 12 بالإخوة من الأم؟ أخوي أبو هشام بارك الله فيك، معلوم بأن الكلالة وردت في سورة النساء في موطنين، الموطن الأول في آية رقم 12 والموطن الثاني في آية 176، والآية الأولى هي نزلت قبل الآية الأخيرة، نزلت قبل الأولى لكن ترتيبها في المصحف هكذا. أنت سألت تقول لماذا خصت آية الكلالة رقم 12 بالإخوة لأم، لأن هذا الإجماع، أجمع أهل العلم على أن المقصود وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأخ أو أخت يعني من الأم، وهذه قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأيضا قيل بأن قراءة عبد الله بن مسعود، لكن عقد الإجماع على أنهم الإخوة لأم. الإخوة لأم إن يعني كان طبعا الكلالة من هو الذي لا والد له ولا ولد، مثل ما يقولون بالعامية مقطوع من شجرة، فإذا ورثه أخ من الأم له السدس، أخت من الأم لها السدس، إن كانوا مجموعة يشتركون في الثلث، يعني حتى هذا من المواطن التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. محمد أبو موسى من أسبانيا يقول هل يجوز تقديم الزكاة على الحول وهل يجوز أن تدفع أقساط؟ محمد بارك الله فيك، فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز تقديم الزكاة على الحول إذا وجدت حاجة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس عن سنتين، قدمها عن سنتين، فإذا قدم الإنسان الزكاة جاز له أن يدفعها أقساط. بمعنى الآن زكاتك بعد 12 شهر أنت قدمتها، فتريد أن تدفعها لفقراء شهريا تعطيهم من الزكاة، ما في بأس، لكن إن كانت الزكاة في وقتها فما يجوز تدفعها أقساط، وإنما تعطيها الفقراء مباشرة وتملكها لهم مباشرة، لأن الأولى هذا من باب المصلحة، أنت الآن قدمتها للمصلحة ولم تجب عليك أصلا لفقدها شرط الحول، فلما قدمتها وعندنا نص جواز التقديم جاز التقسيط. أبو حسين من سوريا يقول عندنا مقبرة لا يوجد حولها سور وينبت فيها عشب كثير بين القبور، وأهل القرية يرعون أغنامهم بين القبور، ما حكم ذلك؟ يا أبا حسين بارك الله فيك، لا يجوز لأهل القرية أن يرعوا بأغنامهم بين القبور، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن لأهل القبور الحرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل الذي كان يمشي بنعلين سبتيتين أن يمشي بهما، وأمره بأن يخلعهما، ونهى أن يوطأ القبر، وتعرف البهائم ما تعرف ولا تميز، ولذلك لا يجوز للناس أن يمتهنوا المقابر، فالمرعى ليس في المقبرة، المرعى خارج المقبرة في الصحراء في الأماكن المشهورة، لكن يجوز لصاحب الأغنام أن يحش النبت الموجود على القبور أو بين القبور ويطعن فيه بهائم، لكن أن يرسل بهائم فترتع في هذا العشب في المقبرة لا، نبههم على أن هذا لا يجوز. سليمان من سوريا، عفوا من سويسرا، سليمان من سويسرا يقول ما حكم شحن الجوال من كهرباء المسجد؟ يقول أنا أسكن في منطقة بعيدة ولا يوجد فيها مسجد وأحتاج أحيانا أنني أشحن الجوال. سليمان بارك الله فيك، الأصل أن المسجد وما فيه وقف، وأيضا ما فيه من المنافع هي وقف، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستأثر لنفسه بشيء مما هو وقف مشاع لجميع المسلمين. وبالنسبة لقضية الكهرباء تختلف من مسجد إلى آخر، فأحيانا قد تكون المساجد ترعاها الدولة يعني من بيت المال، وأحيانا المساجد قد تكون ترعاها جهة مثلا خيرية، وأحيانا المساجد قد يرعاها شخص مثلا مساجد الخاصة، ولذلك المرجع في هذا يا أخي الفاضل إلى طبيعة نظام مثلا البلد الذي يجيز مثلا شحن الجوال، أو مثلا الشخص الذي تبرع بهذا المسجد ويدفع فواتير الكهرباء، أو الجمعية. فأنت تسأل هؤلاء هل يجوز، خاصة وأن يعني مسألة الشحن أعتقد بأنها يعني يسيرة وسهلة ولا تكلف وغير مكلفة يعني، فممكن أنك تستأذن القائم على المسجد. زهير من كندا يقول الصلوات عندنا قريبة أوقاتها، فلو خرجنا إلى العمل أو التسوق قد لا نلحق يعني، وأيضا يكون الجو عندنا بارد، فكيف نتصرف؟ زهير بارك الله فيك، الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر، وجمع الصلاة يكون في السفر وفي الحضر، فالمسافر يجمع ويقصر لكن المقيم ما يقصر، لكن أحيانا قد يجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، فالعلماء حملوا ذلك على الحاجة. فيا أخي الفاضل طبعا أنت لست محتاج إلى الجمع دائما، فإذا أنت تقول والله أنا سأخرج إلى التسوق وأنا أعتقد بأني لن أستطيع أصلي في السوق، ما في مساجد، ما في أماكن طهارة أو نظافة أو وضوء مثلا، وتعتقد بأن سيدخل عليك المغرب وأنت ما صليت الظهر والعصر، ما في بأس إذا دخل وقت الظهر تصلي الظهر 4 ركعات وتصلي العصر 4 ركعات تجمعها إليه وتخرج، لكن لا تجعل هذا عادة وإنما إذا احتجت إلى ذلك. أبو حسين من أمريكا يقول هل يجوز أن نخرج الزكاة لبناء المساجد؟ أخوي الفاضل أبو حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للزكاة لا تخرج لبناء المساجد ولا لبناء ولا لحفر الآبار ولا لشيء من هذه الأعمال، وإنما هذا سبيله الوقف، سبيله الصدقة، سبيله التبرع، أما الزكاة فلا، وهذا قول جماهير العلماء من الخلف والسلف، كلهم ذهبوا إلى أن في سبيل الله المقصود فيه الجهاد في سبيل الله ولا يوسع، لأن بعض الفقهاء ذهب فوسع الدائرة فجعل في سبيل الله كل عمل خيري ومن ضمنها المساجد، وهذا لا شك بأنه يعني فيه مخالفة لما عليه أهل العلم في القديم والحديث، وأيضا سد لأبواب الأوقاف، أبواب الصدقات، أبواب التبرعات، أبواب الخير، هذا جناية على الشريعة. ولذلك الآن لو كل واحد قيل له مثلا ابن مسجد من الزكاة ما أحد يتبرع يعني يعطي المساكين والفقراء، كل أموالهم يجعلون في هذا السبيل، وخلاف ذلك النص عندنا نص أن هذا القول تعالى وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، بعض العلماء دخل الحج لأن سنقال الحج في سبيل الله، أدخل الحج مع في سبيل، فلذلك يا أخي فاضل لا تدفع الزكاة لبناء المساجد. أم صلاح من بريطانيا تقول أنا أعمل حنة في رأسي وأغطي رأسي بالطرحة، هل يجوز أن أمسح فوق الطرحة؟ نعم يا أم صلاح، إذا وضعت الحنة ثم وضعت الطرحة مثلا على الرأس وجاء وقت الصلاة وأردت أن تتوضئي تمسحين من فوق الطرحة، بارك الله فيك. أنس من قمينس، هكذا من قمينس أظن من الجزائر، هذه مدينة في الجزائر أظن، يقول في يوم عاصف بالأمطار الشديدة دخلت المسجد والإمام يجمع العشاء إلى المغرب، يقول أنا دخلت في الركعة الثالثة من صلاة العشاء أكملت بنية المغرب ثم جمعت وصليت العشاء لوحدي، ما حكم ذلك؟ فعلك صحيح يا أنس بارك الله فيك، فعلك صحيح والحمد لله رب العالمين، فالجمع للمطر أمطار الشديدة التي تبل الثياب وأسافل النعال كما ينص الفقهاء، وكذلك في الليلة الشاتية المظلمة الباردة يجوز للإمام أن يجمع من دون قصر يجمع، أنت الآن دخلت المسجد والإمام في آخر ركعة في العشاء دخلت بنية المغرب صليت معهم العشاء بين المغرب صحيح 3 ركعات ثم جمعت لوحدك ما في بأس والحمد لله. أم مريم من فرنسا تقول متى تنتهي السنة القبلية؟ إذا صليت الظهر يا أختي أم مريم، فإذا صلى المصلي الظهر فقد انتهت السنة القبلية، ولذلك أنا أنصح أخواتي النساء وبناتي أنهم لا يستعجلون بصلاة الظهر حتى لو أخروها، لأنك أنت غير مرتبطة بالمسجد، فصلي السنن القبلية قبل وبعدين صلي الظهر حتى لو بعد ساعة ساعتين مثلا من وقت أذان، لأن هذا كله وقت لصلاة الظهر، فصلي السنن القبلية وبعدين صلي الظهر وصلي بعدها السنة البعدية. أم مروان من العراق تقول أجرت عملية زراعة شرايين في القلب، تقول أخذوا من يعني الساق يعني 3 سنتي وعظم الصدر مكسور، وبقيت في العناية مركز 3 أيام على الأجهزة، وبعد أسبوع لم أصلي هذه الأيام، وبعدين لما فتحوا الخيط أو شيء صليت جالسة لأن الحركة علي ممنوعة. أم مروان شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل هذا في موازين أعمالك. أخت الفاضلة ذمتك مشغولة بالأيام هذه التي ما صليتيها، وكان الواجب عليك يا أخت الفاضلة ما دام أنك صحيت من البنج أنك تصليها على الحالة تستطيعين. تستطيعين القيام تقولي لي لا صلي قاعدة، تستطيعين تقولي لي لا صلي على ظهرك أو على جنبك، لأن الصلاة ما تترك ما دام الروح تتردد. ولذلك أخت الفاضلة الآن اقضي هذه الصلوات، وبالنسبة لصلاتك جالسة ما في بأس، لأن هذا قدرتك والأطباء منعوك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إلياس من الأردن يقول هل يجوز للأخ أن يعطي أخاه الزكاة لكي يتزوج؟ يقول ما عنده يعني شيء. يا إلياس بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن أخاك فقير أو مسكين أو عنده زواج ومش قادر يدفع مهر ولا يأثث ما في بأس، بالعكس هذا أولى من غيره، الأقارب أولى بالمعروف من غيرهم. دائما سيقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، فتعطي أخاك من الزكاة ما دمت أنك أنت لم تلتزم النفقة عليه، هذا أخوك مستقل يعني، فتعطيه من زكاتك يا إلياس. أم عمران من المغرب تقول هل يصح الوضوء إذا لم يدخل الماء إلى الأنف بسبب الزكام، وما حكم السائل الذي ينزل من الأنف على الثياب؟ أم عمران بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسائل الذي ينزل من الأنف ودمع العين وشمع الأذن واللعاب من الفم، كل هذه طاهرة، عرق الإنسان ولعابه والنخامة التي تنزل من الأنف وشمع اللي في الأذن وعرق البدن هذا طاهر ليس بنجس، ولذلك لو سقط على الثياب شيء وصلى به الإنسان صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، حتى اللعاب هذا طاهر. لكن بعض الناس طبعا الوازع الطبعي يستقبح النخامة، يستقبح اللي يخرج من الأنف، لكن لو حصل ما عليك، صلاتك صحيحة. الأمر الثاني بالنسبة للاستنشاق، واجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، والاستنشاق له صفتان، الصفة الأولى أن يدخل الماء إلى الأنف، هذه الصفة الواجبة أن تدخلين الماء إلى الأنف. الصفة الكاملة، هذه الصفة الواجبة، الصفة الكاملة أن يدخل الماء إلى الخياشيم بحيث أن يبالغ في الاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة في الحديث الصحيح قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إنسان مزكوم، إنسان عنده مشكلة في الجو الأنفية، يكفي أن يدخل الماء إلى أنفه، يكفي ولا يلزم أن يدخله إلى الخياشيم. أبو بشرى من فرنسا يقول أنا في صراع مع نفسي، دائما ألوم نفسي، مرة أفرح وأستبشر وأشتاق لربي، مرة أخاف ومرة كذا، يقول يعني يريد نصيحة. أبو بشرى أنت اسمك أو كنيتك أبو بشرى، أنا أبشرك بخير، ما شاء الله أنت أبو بشرى اسم جميل، أبشرك بخير. هذا الصراع وهذا اللوم دائما، الإنسان يشتاق لربي ويخاف من عقوبة ربي، يشتاق إلى الجنة ويخاف من النار، هذا كله هذا شأن المؤمن. المؤمن في هذه الحياة ما بين خوف ورجاء، هناك محبة لله عز وجل، هذه المحبة تدفعه إلى أن يخاف من الله خشية أن يكون أن الله يعاقبه على ذنوبه وأثامه، وعنده محبة لله ورجاء أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ورحمتي وسعت كل شيء، فالله جل وعلا رحمن الرحيم. ولذلك خلف هذا لا تقلق، هذا شأن المؤمن. ماذا يقول العلماء؟ يقول المؤمن بين خوف ورجاء، خوف ورجاء، يخاف غضب الله وناره ويرجو رحمته وجنته. فلذلك يا أخي الفاضل لماذا أنت مفزوع ولماذا خائف؟ هذا هو شأن المؤمن، هكذا ينبغي المؤمن. عندما يصل الإنسان إلى آخر حياته ويكون في سياق الموت يحتضر يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، فهنا يغلب جانب الرجاء لأن الله غفار للذنوب سبحانه وتعالى. ولا بد أن تعلم بأن جنس بني آدم خطاء مذنب مقراف للذنوب والله عز وجل يغفر، يعني لو لم يذنب العباد لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أم آية من بريطانيا تقول: زوجة أخي أرضعت ابن عمي، عندما كبر الأولاد تزوج ابن عمي الذي لم يرضع من زوجة أخي من ابنة أخي، يعني تقصد أخو الولد، هل هذا جائز؟ نعم يا أختي أم آية، الذي يحرم عليه هو الرضيع الذي أرضع، أما أخوه ما له علاقة. يعني الآن زوجة أخيك، زوجة أخاك الآن أرضعت هذا الولد، هذا الولد له أخ راح تزوج بنت زوجة أخيك، ما في شيء، ما في شيء. ولذلك يقولون بأن أحيانا بعض الأحيان يلغز الفقهاء، يقولون أخ زوج أخاه من أخته، وهذا صحيح في الرضاع، أخوه النسبي زوجه من أخته من الرضاعة، لأنه هو الذي رضع معها. لاحظتي؟ ما في شيء، بارك الله فيك. أم محمد من الدمام تقول: والدي توفي من 5 سنوات ولم نأخذ حقنا من الميراث لأن أعمامي يرفضون تقسيم الميراث. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للميراث يستحقه الورثة بوفاة المورث، وبالنسبة لأعمامك ما دمتم أنتم أولاد الميت موجودين فهم محجوبون بكم، هم الآن ليس لهم ولا ريال واحد من هذا الميراث لأنكم أنتم أحياء عايشين فحجبتم أعمامكم، وكون الأعمام منعوا من توزيع الميراث، السؤال لماذا؟ هل أعمامكم عندهم من الشفقة عليكم والرحمة بكم والخوف عليكم بحيث يريدون المحافظة على المال وتنميته وتسليمه لكم بكل أمانة؟ هذا يشكرون ويقبل رؤوسهم. هل هم الآن جالسين يستعملون هذه التركة لمصالحهم الشخصية ويصرفونها على أنفسهم وعلى أولادهم، أو أنهم يستغلونها استغلال ليعود عليهم بالنفع؟ هؤلاء ظلمة، هؤلاء لا يستحقون التقبيل على الرأس، هؤلاء يستحقون السجن، يستحقون أن ترفع عليهم دعوة عند المحكمة. فلذلك يا أختي الفاضلة أنت ما فصلتي لماذا أعمامك ما وزعوا التركة، ومن الذي خولهم بأنهم هم الذين يتولون هذه المسألة؟ هل المحكمة؟ إذا كان المحكمة على العين والرأس، قد يكون يا أختي الفاضلة أم محمد أن المحكمة قالت لعمك أو لأعمامك أنتم تولوا لفترة معينة، هذا على العين والرأس. هم مثلا فيهم مشهورين بالنصح والتدين والخوف من الله وماسكين المال، يقولوا لا حتى الأولاد ينضجون، حتى البنات يكبرنا، وشيء من هذا القبيل، يشكرون ومقيدين هذا ومسجلينه. أما لا والله هكذا واضعين يديهم ومانعين من هذا، هذا يستحقون العقوبة الرادعة لهم ولأمثالهم، وارفعوا أمرهم إلى المحكمة. أول شيء انصحوهم وذكرهم، قل لا تقطعون الرحم ولا توصلون إلى حالة تصير بيننا وبينكم مشاكل، أنتم أعمامنا ورحمنا. إذا أصروا الحمد لله الدولة تحفظ لكم حقكم والمحكمة تأخذ لكم حقكم كامل ولله الحمد. محمد من السعودية يقول: أنا مقاطع ابن أخوي من 3 أشهر وأنا أصوم الحمد لله الاثنين والخميس، يقول ماذا تنصحني؟ أنصحك أنك تكلم ولد أخوك، مع أن الواجب على ولد أخوك هو الذي يكلمك لأنك أنت عمه، الواجب عليه هو الذي يبادر، حتى لو كان منك يعني خطأ يجب أن يتواضع ويحترمك ويقدرك، لكن تقول والله أنا ما عندي مشكلة، خلك أنت المبادرة تكون أفضل عند الله منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خلك يا محمد أفضل عند الله منه، روح اعتذر منه وقول سامحني وأنا أخطيت بحقك، والحمد لله خلنا يعني مثل ما يقولون ننسى هذا الموضوع ونستقبل حياتنا وتتركون المشاكل. أبو أسامة من أسبانيا يقول: كيف نتعامل مع أصحاب المعاصي ومع أصحاب البدعة؟ أول طريق يا أخي الفاضل في التعامل مع أصحاب المعاصي وأصحاب البدع الرحمة، لأن هؤلاء مثل المرضى نرحمهم. ولذلك إذا رأيت عاصيا أو مبتدعا قل الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي ما أوقعني في مثل هذا، وترحم هذا الواقع في هذا الأمر. الأمر الثاني النصيحة، النصيحة تقدمها بقالب فيه لين ورحمة وعطف وشفقة، وتحاول قدر المستطاع أنك يعني توصل لهم بطريقة فيها حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الزيارة، التحبب لهم، التودد معهم. بالنسبة للمبتدع إذا كان عندك قدرة على نقاشه ومحاورته جيد، إذا لم يكن عندك قدرة قل نلجأ إلى طالب علم أو أحد العلماء. المسألة الأخرى إذا ما نفع هذه الأشياء غير ملزم أنت بهدايتهم، لأن الهداية بيد الله، لكن تستمر في النصيحة والله تخشى أنه ينتقل شرهم إليك ووباؤهم عليك وعلى أسرتك، ممكن لك أن تهجرهم، لأن الهجر عقوبة شرعية يقدرها الإنسان حسب المصلحة. أبو عبد الحميد من اليمن يقول: ما حكم أكل لحم أو لحوم الدجاج المستوردة؟ أخوي الفاضل، الأصل الحل والجواز والإباحة ما دام أنها جاءتنا من بلاد يعني يطلق عليهم أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأهل الكتاب الأمتان اللتان نزل عليهما التوراة والإنجيل، يعني اليهود والنصارى، فيجوز ذبائحهم حلال علينا. تقول لي: والله لا، ثبت بأنهم يخنقون، يقتلون، يغرقون شيء، يعني ما يذبحون الذبح الذي فيه سيل سفح الدم. لا، هذا ما يجوز إذا ثبت، وليس قال ويقولون، لا، ثبت، هم أعلنوا، الشركة تقول: نحن ما نذكي، وإنما نقتل قتل بالرصاص أو بالكهرباء، الصعق يسمى، أو بالتغريق بالماء. لا، هذا حرام، هذه ميتة وقيذة، ما يجوز للمسلم أن يأكلها. بابت، هكذا، بابت من ساحل العاج يقول: هل يجوز أن أصلي المغرب والعشاء في وقت واحد بدون سبب؟ بابت، لا، ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يجمع صلاتين من دون سبب، هكذا ما يجوز، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، له وقت ابتداء وانتهاء، له وقت ابتداء وانتهاء. فالمسافر نعم يجوز له أن يجمع مع القصر. المقيم إذا كان مثلا مطر شديد، أو مثلا ليلة شاتية مظلمة باردة، والناس يصعب عليهم الذهاب مرتين، يجوز أن يجمعوا من دون قصر بين المغرب وبين العشاء، أما من دون سبب لا. أبو محمد من فرنسا يقول: هل يجوز الصلاة بالسروال العصري؟ يا أبا محمد، أنا طبعا ما فهمت السروال العصري، لكن قد يكون يتبادر إلى الذهن البرمودا والسراويل هذه العادية اللي الآن يلبسها كثير من الشباب. أخي الفاضل، إذا كان ساتر إلى الركبة الصلاة صحيحة، لكن إذا كانت كان الفخذ يظهر في ابتداء الصلاة أو في أثناء الصلاة، لما يركع أو يسجد يرتفع السروال هذا، يرتفع فيظهر الفخذ، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. لكن مع هذا وذاك، ما يليق بالمسلم أن يقابل ربه بسروال برمودا ولا بمثل هذه السراويل الرياضية، ما يرضى، ما ينبغي أن يقابل ربه بمثل هذا الأمر، وهذا لا شك بأنه مخالف للشرع وللعقل. أما الشرع فالله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأما العقل فإن الإنسان لا يستطيع أن يقابل وجيه من وجهاء الدنيا بمثل هذا اللباس، فكيف هو بين يدي الله عز وجل الذي يقول إذا قال المصلي الله أكبر يقول: ارفع الحجب بيني وبين عبدي؟ هل هذا يليق؟ يليق يصلي من هذه الطريقة؟ إلا إذا كان فقير مسكين ما عنده إلا هذا السروال، ممكن، لكن الله مغنيه ومعافيه ومعطيه، كيف يقابل ربه بمثل هذه الألبسة؟ منى من السعودية تقول: أنا موظفة ولدي زميلات في العمل، كل يوم نتناول القهوة ويتم تصوير الفنجان ويرسلون إلى قارئة الفنجان في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترد عليهم برسالة مع العلم أنهم يصدقون، ولما أنصحهم يقولون نمزح، ما حكم ذلك؟ يا منى، بارك الله فيك وبارك الله في زميلاتك، قولي لهم يتقون الله، هذه عقيدة، هذا دين، هذا توحيد، هذا إيمان، كيف يبيعون توحيدهم وإيمانهم وعقيدتهم بشيء من هذا التفاهات؟ هذه مسألة غاية في الخطورة. قارئة الفنجان تزعم علم الغيب، والله جل وعلا خص نفسه بعلم الغيب، إلا ما أطلع على رسول، إلا من ارتضى من رسول، ولذلك يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قل جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالعلم عند الله عز وجل، ولذلك قراءة الفنجان هذه كهانة، هذه من جملة الشعبذات ومن جملة المفهوم العام للسحر والشعوذة. فكيف إنسان مؤمن وموحد يرضى أن يبيع دينه بمثل هذا الأمر؟ لا، ويروح يصدق، تكذب عليهم، تقول والله الفنجان هذا يعني ترسم لهم المستقبل من حيث السعد والنحس، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو فسأله، يعني ما صدق سأله، لم تقبل له صلاة 40. فقارئة الفنجان وما يسمى بالخط وما يسمى بالضرب بالرمل وما يسمى بالأبراج كلها من أنواع السحر والكهانة والدجل والشعبذة والشعوذة اللي حرمتها الشريعة، ولذلك هذه مزاحمة لله فيما خص الله جل وعلا به نفسه من علم الغيب. فعلى الناس أن يتقوا الله، أن يخافوا الله، فنبهيهم إلى مثل هذه المسألة. ولا يجوز المزاح في مسائل الدين، مسائل العقيدة، مسائل التوحيد والإيمان. قد يذهب الإيمان يسلب من الإنسان بمثل هذا الموقف. يقول يتقون الله عز وجل، يحرصون على قراءة هذا الوقت اللي تقضونه، بدل ما ترسلون لقارئة الفنجان اقرأوا في التفسير، اقرأوا في الفقه، اقرأوا في شيء نافع. والله لو قرأتم في كتب الطبخ، ها سامحيني، والله يجيبون كتاب في الطبخ أفضل وأحسن أنهم يرسلون فنجان لقارئة الفنجان، والله شوفي لنا حظنا وكذا، أو حتى لو كان مزاح. اقرأوا يا جماعة، ثقفوا أنفسكم، كتب العقيدة والإيمان اقرأوا فيها. خطر الإنسان لما يلقى رب عز وجل لا تنفع الأعذار، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعاء. تأتي يوم القيامة ما تقول والله فلانة قالت لي وفلانة هي اللي أضلتني، ما فيه. ستسأل يوم القيامة عن نفسك. ولذلك بارك الله نبههم بأن هذا ما يجوز، خاصة هذه الأبراج، قراءة الأبراج والأشياء كلها من جملة هذه المظلة السيئة والعياذ بالله من السحر والشعوذة والكهانة والدجل. زليخة من العراق تقول يعني بنتي يتيمة أجمع لها مال من راتب التقاعد كل شهر، وشيء يعني أحيانا كل شيء قليل يعني أجمعه، هل أزكيه؟ أختي زليخة نعم، تجب الزكاة في كل مال حتى لو كان لمجنون أو لصغير طفل أو ليتيم، ما دام أنه اشتمل على شرطين، بلوغ شو اسمه عفوا بلوغ النصاب وحولان الحول. حولان ما دام انك تجمعين وهذا المال حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، نعم يجب عليك ان تزكيه، واحرصي على تنميه هذا المال. أمة الله من المانيا تقول هل نزول سائل بعد الغسل من الجنابه يجعلني اعيد الغسل؟ لا يا اختي الفاضله، بالنسبه للمراه، بالنسبه للرجل، إذا مثلا حصل جماع ثم اغتسل الرجل، اغتسلت المرأة ونزل سائل بعد الغسل، فإن هذا يوجب الوضوء فقط ولا يوجب إعادة الغسل، حتى لو كان منيا ما يوجب إعادة الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. كريمة من العراق تقول أنا عصبية جدا وما أتحمل أي كلمة لأني ولدت يتيمة الأم والأب وكذا، هل علي ذنب؟ يا كريمة بارك الله فيك، العصبية ما فيها خير، الغضب ما فيه خير. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فالإنسان المسلم كيف يكون عصبي وعنده من الإيمان والتقوى مراقبة الله والإيمان بالقدر ويعرف بأن كل شيء له أجر فيه ولله الحمد، يضيع أجره بكلمة من خلال غضب أو عصبية أو شيء من هذا القبيل؟ اقرأي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشوفي كيف كان حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. اقرأي في سير العلماء كيف كان صبرهم وحلمهم. قبل ذلك اقرأي في القرآن، الله عز وجل يقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، وآيات كثيرة جدا. يقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويوم القيامة ينادي الله عز وجل أن يقوم من كان أجرهم على الله، ما يقوم إلا الذين يعفون عن الناس ويصبرون على أذاهم. ولذلك أختي الفاضلة لا تفوتين على نفسك الأجر، وحاولي تدربي نفسك وتمرنينها على عدم العصبية وعدم الغضب. أم محمد من السعودية تقول عندي أخ كبير في السن نقوم على خدمته ونقوم بحقه ولا نقصر، لكن تقول للأسف يشتمنا ويسبنا ولا يروح المسجد، ويعني فيه عناد وشيء وشغل الشاغل يعني جمع المال. تقول ما العمل؟ أختي أم محمد هذا ابتلاء، الله يعينكم على هذه البلوة، اصبروا عليه، انصحوه، ذكروه، ادعوا له إن الله عز وجل يهديه، كثروا له من الدعاء في سجودكم إن الله عز وجل يفتح على قلبه. وفي النهاية إذا وصل الحال إلى أنكم والله خلاص وصل والعياذ بالله يتعدى على الذات الإلهية، سب الدين مثلا، يرفض الصلوات، هذا ما في خير ولا خير في من يخدمه. أنتم الآن في مرحلة العلاج، هذا مريض، أصبروا عليه وقولوا له يعني اتق الله وخاف الله ومن الكلام، وجبوا له بعض العلماء يكلمه، بعض المشايخ إمام المسجد، إذا ما نفع معه هذا ما في خير أن أحد يخدمه أو أن يسلم عليه. اللي يسب الله ويسب الدين هذا ما في خير، ولا يجوز حتى السلام عليه، ولا يجوز خدمته، ولا يجوز التعاطف معه. ولذلك تنبهوا، أنتم الآن عندكم مرحلتين، مرحلة أنكم تتفقون على علاجه لأنه مريض بالكلام الطيب بالرفق باللين، جيبوا له إمام المسجد من الكلام اللي ذكرت لكم، ما نفع قولوا له سلام، سلام عليك، لا نبتغي الجاهلين، سلام عليك، ليس لك الحق، مالك حق علينا أن نخدمك لأنك والعياذ بالله متعدي لحدود الله، منتهك لمحارم الله، لكن ادعو له قبل، وإن شاء الله أن الله عز وجل يفتح على قلبه. وأنا متفاعل مثل هالجنس هذا، إذا شاف الناس برفق ولين يهديه ربي بإذن الله. صباح الدليمي من العراق يقول: هل صحيح أن الصدقة عن الميت لا يصل ثوابها إلا من ماله الخاص؟ الجواب لا، غير صحيح، غير صحيح، وإنما يجوز لابن الميت يتصدق عنه ويدعي له ويصل ثوابه ولله الحمد إلى الميت، حتى لو كان من نفقة الغير، مال ابنه، مال أبيه مثلا، المهم الميت يصله صدقة، ثواب صدقة الأحياء له. عوافي من سنطرة عمان تقول: أنا ما كنت أعرف الاغتسال من الجنابة، ومضى وقت طويل جدا، يمكن 5 سنوات أو 4، وأنا أصلي ولا أحسن يعني غسل من الجنابة، ماذا علي؟ عليك التوبة والاستغفار، لأن هذه من الأمور الواجبة ولا يجوز الإنسان يتساهل فيها، ومعروف الناس كلها تعرف هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، كل واحد يعرف ما يوجب الغسل، ما هو جديد، الناس يعرفون هذا الشيء ولا يحتاجون إلى علماء. فكيف تقول إن أجهل؟ هل أنت عايشة في جبل مثلا؟ وين أنت عايشة؟ فالمقصود استغفر الله، توبي إلى الله، اندمي على ما سلف، احرصي طبعا تتعلمين الآن وتحرصين أنك تواظبين على الصلوات الخمس وعلى السنن الرواتب، إذا كان عندك مال تصدقي، قوم الليل صلي الضحى، بر والديك، دائما اذكر الله، قولي استغفر الله، هذا كلها كفارات بإذن الله يا عوافي. محمد من سوريا يقول: تشاجرت الوالدة مع الوالد، يقول طلبت منه جهاز تلفزيون من الوالد، يقول رفض، قالت نذرا علي لا أحط الجهاز بكفنك، نسأل الله العافية والسلامة. محمد يقول أمه طلبت من أبيه أنه يجيب لها تلفزيون، رفضه، فقالت نذرا علي إذا مت بجيب تلفزيون وحطه في كفنك في القبر، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما تتوب إلى الله، تستغفر الله، تندم على هذا الفعل وتكفر عن يمينها، ولا يجوز ولا أحد يسمح لها أن تدخل تلفزيون في الكفن. وهي مثل ما قال محمد، يقول نحن الحمد لله مسلمين ما نعتقد بهذا، لكن ساعة غضب، قل لا تتوب إلى الله ولا تعود لمثل هذا أبدا، هذا الحلف، وعليها كفارة يمين، لأن النذر الذي قالته هذا ليس بنذر، هذا يخرج على أنه يمين معصية تكفر عن يمينها، بارك الله فيك، تطعم 10 مساكين. أميثة من الإمارات تقول: أم زوجي متزوجة برجل آخر بعد وفاة والد زوجي، تقول هل يحل لنا السلام عليه ومصافحته؟ تقول أحيانا إذا زرناهم يمسك راسه ويقبله من محبته لنا مثل الوالد، هل يجوز هذا؟ لا يا ميثة ما يجوز، هذا مو بمحرم لك، هذا مو بمحرم لك، هذا أجنبي، زوج أم زوجك من ما هو بأبوه، زوج آخر، هذا بعيد عنك أجنبي، ما يحل. وقولي له يا عمي يعني سامحني وكذا، أنا سألت أهل العلم وجزاك الله خير ومشكور على المحبة والعطف والحنان، لكن ما يجوز صافحينه ولا يجوز أنه يقبل راسك، لكن السلام من بعيد، سلام عليكم يا أبو فلان، كيف حالك، كيف أمورك، ما في شيء. الأخ عبد القهار من العراق يقول: أريد أن أقرأ القرآن لكن ليس لدي رغبة بسبب أنني ما أعرف أحكام التجويد وأجد صعوبة، يريد شرح. يا عبد القهار بارك الله فيك ورضي الله عنك، ليش تعقد المسألة؟ المسألة بسيطة، وبعدين من قال لك بأن الذي ما يعرف التجويد لازم ما يعرف التجويد ما يقرأ؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لك أجرين يا أخي الفاضل، لا تترك للشيطان مجال أنه يبعدك عن القرآن كونك ما تعرف التجويد. وبعدين التجويد يا عبد القهار حقيقة يعني يستطيع الإنسان تحصيله بوقت قصير جدا عند شيخ إمام المسجد، اقرأ عنده مثلا في أقراص وفي برامج الآن حتى في بعض القنوات تعرض كيفية التجويد والقراءة الصحيحة، فهذا مو بعذر، بارك الله فيك. طالب من كندا يقول: هل هذا الدعاء جائز؟ يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. يا طالب بارك الله فيك، اظهر لي بأن هذا ما في بأس، دعاء ما غير مشتمل على شيء من المحظورات، ما في شيء يظهر والله أعلم. لكن يا أخي الفاضل، ألا أدلك على ما هو أفضل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي وجده في المسجد في غير وقت الصلاة، قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون، فدله على دعاء جميل وهذا للأمة كلها، يقول في الصباح وفي المساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. فاستمسك بهذا بارك الله فيك، وفي غيرها من الأدعية، والحمد لله الآن موجودة مجموعة من الكتب التي تقرب الأذكار والأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحتاج منك إلى خطوة لتقتني هذه الكتب وتستفيد منها. شيخة من عمان تقول: كنت زعلانة من أولادي وقلت حرام ما أكل الأكل اللي يسوونه حريمكم، بعد فترة اعتذر أولادي إلي وكذا وقبلت اعتذار، ماذا علي؟ أحسنت يا شيخة حينما قبلت اعتذار أولادك وأرجعت المياه إلى مجاريها ولطفت الجو وتفضلت على عيالك وأدخلت السعادة عليهم، كلي من طعام حريمهم اللي يسوونه وأطعمي 10 مساكين، لأنك حلفتي يمين منعقدة، حلفت يمين من عند، قلت حرام يعني هذا خرج مخرج اليمين، ولا تقولي مثل هذه الكلمة مرة ثانية حرام، لأنه ما يجوز الإنسان أن يحرم الحلال، فأنت الآن عليك كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين، عندك قدرة؟ تقول نعم أطعمي، ما عندك قدرة، ما عندك فلوس، ما عندك 10 ريالات عماني أو 12 ريال عماني، لأن أحيانا قيمة، تقولين ما عندي، تصومين 3 أيام. أبو محمد الشحي من عمان يقول: عندي مبلغ ما يقارب 6000 ريال عماني ولم أزكي منه شيء، مع أن هذا المبلغ أجمعه من راتب أولادي من الضمان الاجتماعي ومن تعويض حادث كان علي عام 2006 أو 16، يقول وأنا من محدودي الدخل، هل علي زكاة؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أي مال عند الإنسان يبلغ النصاب يحول عليه الحول يجب عليه أن يزكيه، سواء كان مال له أو لعياله، يجب عليك أن تزكي في بهذين الشرطين: بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب معروف يعني مثل إما يحسب بالذهب أو بالفضة، فتقيم هذا بارك الله فيك، ومرور 12 شهر قمري هذا يجعل المال في حق وهو الزكاة، تخرجه للفقراء والمساكين، حتى لو كنت من ذوي الدخل محدود، حتى لو كنت تجمع من رواتب عيالك، هذا كله فيه الزكاة بارك الله فيك. عبد الرحمن الصويعي من ليبيا يقول: هل في زيت الزيتون زكاة؟ أخوي عبد الرحمن، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من يذهب إلى وجوب الزكاة في زيت الزيتون، ومنهم من يذهب إلى أن زيت الزيتون ليس فيه زكاة، وهو من جنس الفواكه التي لا تقتات ولا تدخر مثل الرمان والتفاح وكذا، قالوا هذه ما فيها زكاة، وهذا الراجح أن زيت الزيتون ما فيه زكاة بارك الله فيك، لكن إن أعددته للبيع للتجارة تبيع زيت الزيتون، المبالغ اللي تحصلها إذا حال عليها 12 شهر قمري ها يجب عليك أن تخرج زكاتها ربع العشر، تخرج ربع العشر بارك الله فيك، لأن الأصل أن ما فيها زكاة، ولا يعني نجعلها نقيمها على أنها من الحبوب الخارج من الأرض على أساس نحسبها بالعشر ونصف العشر، لا، وإنما نحسبها على أنها من عروض التجارة. أبو أحمد من مصر يقول: زوجة تخرج من البيت دائما من دون إذن زوجها، ما حكم هذه المرأة ولو ماتت مثلا في الطريق، ما حكمها وهي تضع المكياج وهي محجبة أو تضع بعض المكياج؟ أبو أحمد بارك الله فيك، يعني حقيقة نصيحة لهذه الزوجة أن تتقي الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وأن تحذر غضبه، فإن الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالله الذي خلقنا والقائل وليس الذكر كالأنثى، جعل الزوج هو المسؤول عن الزوجة وعن الأولاد وعن البيت، وسيسأله الله يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ومن جملة الرعية الزوجة. فالزوجة التي تخرج من دون إذن زوجها أو تخرج بدون رضاه، هذه حقيقة يعني واقعة تحت أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. وبعدين هذا يعني الشرع والعقل كل هذه ترفض هذه الأشياء. البيت الذي ليس فيه نظام هذا ليس ببيت يعني سوي. البيت الذي تتمرد فيه المرأة على زوجها، الأولاد يتمردون، ما في قانون، ما في نظام، وإنما فوضى أشبه. حتى الفنادق وهي فنادق فيها نظام، كيف المرأة تخرج من دون إذن زوجها؟ كيف يعني من الذي سوغ لها ذلك؟ وهي تقول أنها تقول بأنها مرأة محجبة، أكيد أنها تقرأ القرآن وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله. وش اللي يمنعها أن تقول لزوجها أنا رايحة لأمي، أنا رايحة والله للطبيبة، أنا رايحة للسوق أخذ حاجات للأولاد؟ ما أعتقد الزوج أنه يمانع. إذا وجد زوج يعني متشدد، متعسف، ظالم، حاط المرأة في سجن في بيت، جعل مثل السجن مثل قلعة سجن زوجته، لا هذا ظالم، هذا ما لها حق أنه يطاع. هذا يجب المرأة إما أن تطلب منه أنه يفك هذا الحصار عليها ويرفع هذا التعسف، وإلا لها الحق أن تطلب الطلاق، لأن هذا ضرر، هذا ضرر عليها. لكن ما أعتقد، أنا ما أتصور زوج خاصة في وقتنا وزماننا أنه يمارس مثل هذا اللون ومثل هذا الأمر. الناس الحمد لله في عافية وفي خير، والحمد لله عندهم من يعني المشاركة وكذا، الشيء المعروف. قد توجد حالات نادرة، هذه لا حكم لها. فلذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تخالف زوجها. محسن من المغرب يريد توجيه نصيحة لوالدته التي لا تريد أن تسامح بعض أفراد أهل والده، يقول لأنهم كانوا يؤذونها، وإن كان الوالد يحسن إليهم لكن يقابلون ذلك بالإساءة، وكانوا سبب في مرضها، وهم لا يصلون، يسبون الرب والعياذ بالله. تقول أنا ما أسامحهم حتى يعتذروا مني. ويقول أنا وأخوي دائما ندخل معها في جدال، هل هذا عقوق؟ محسن، لا هذا ليس عقوق. يعني تقول للوالدة مثلا سامحي أعمامي، اغفري لهم، يعني المسامح كريم، العفو طيب، الله يحب المحسنين يحب العافين. هذا ليس عقوق. العقوق أنك ترفع صوتك على أمك، العقوق أنك تلقي أوامر على والدتك، تقول لازم ولازم، هذا العقوق. أما تقول لا أنت الآن قاعد تساعدون والدتكم، يعني الآن تخدمونها، تقدمون لها الخير. الأمر الثاني بالنسبة لهؤلاء الأعمام، بالنسبة لكم إذا كانوا فعلا يسبون الله وأيضا عندهم العياذ بالله تساهل، طبعا ما بعد الكفر ذنب كما يقول العلماء، سب الله كفر، خروج من ملة الإسلام. هؤلاء لا خير فيهم يا محسن، لا خير فيهم. ولا تخلي الوالدة يعني تهتم بمثل هذا النوع من الناس إلا إذا تابوا إلى الله وعادوا إلى الله، أو أنت تعتقد بأنك مسامحة الوالدة ستكون سبب من أسباب عودتهم وتوبتهم واستغفارهم. معني ما أرى ربط بين هذا وهذا، ما أرى ربط، لكن أفترض أنا ممكن. لكن هؤلاء والعياذ بالله يسبون الله ولا يصلون، والعياذ بالله أهل شر يؤذون، هذا لا خير فيه. وما في داعي أنك أنت الآن تجعل اهتمامك أنت وأخوك في قضية صلح والدتك معهم. أول شيء والدتك ليست من أرحامهم، وليس لها يعني سبيل إليهم ولا لهم سبيل إليها، وهي مظلومة، ولذلك تدعي لهم بالهداية. الآن القضية أخطر من قضية تسامحهم، تدعي لهم بأن الله يهديهم مما هم واقعون فيه. هند أم عبد العزيز من سوريا تقول علي نذر من 8 سنوات وما قدرت أوفيه لأني ما أملك مال ولا وظيفة، وأنا متزوج وزوجي وضعه المادي لا يسمح، هل يجب علي شيء في ذلك؟ أختي الفاضلة يجب عليك الوفاء بهذا النذر ويبقى في ذمتك حتى تستطيعين. تقول الآن ما أستطيع، إذا استطعت وفي بنذرك، ما أحد يقوم عنك على خلاف النذر، وأيضا ما في شيء آخر يقوم بدل عن النذر الذي نذرته ما دام أنه نذر طاعة. انتهت الأسئلة والحمد لله على التمام. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.